أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. كفى الله المؤمنين القتال. على أي حال كفى الموضوع. كان في نيتنا أن نبحث هذه الليلة، يعني أن نبدأ هذه الليلة في بحث مسألة رؤية الله سبحانه. قالت الشيعة في هذه المسألة كلمة واحدة اتفقت عليها واجتمعت كلمتهم عليها، وهي أن الله سبحانه لا يمكن أن يراه مخلوق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا عبد صالح ولا فاجر صالح. رؤية الله غير معقولة. وعلى هذا إجماعنا. وأما غيرنا فقد اضطربت كلمتهم في هذه المسألة، والذي عليه جمهورهم أن الله يرى في الآخرة بالعين، كما ترون القمر في ليلة البدر عند تمامه. وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه في الدنيا أيضا، وقال بعضهم إن الرؤية التي وردت الأخبار بها أي عندهم المراد بها رؤية القلب، وهؤلاء يوافقون في المسألة. وتجد الواحد منهم يقول برأي ويبدي اعتقادا، ثم إذا حققته خرج من هذا الاعتقاد إلى غيره. ومنهم الذين يقولون لأن الله سبحانه جعل للرؤية شروطا في الدنيا، أي جرت عادة الله على أن الرؤية الحسية بالعين في هذه الدنيا لا تكون إلا بشروطا، وهذه العادة يمكن أن تتخلف، سنة الله جرت على هذا، العادة يمكن تخلفها، وهي في الآخرة تتخلف، فيتمكن المؤمنون من رؤية الله بالرؤية البصرية، لأن العادة التي جرت لله في الدنيا أن الرائي لا يرى إلا ضمن شروط تتخلف في الآخرة، فتتحقق الرؤية بدون هذه الشروط. الله قادر أو ليس بقادر؟ قادر، إذن يمكن أن يحقق الرؤية بدون هذه الشروط، وهو بهذا يقرر أن الرؤية الممكنة هي الرؤية بالعين، ثم تجده في المحاققة يقول بأن الرؤية الحاصلة بغير عين الله سبحانه يقدر أن يري المؤمنين نفسه من غير حاجة لأن يتوسط في تحقق هذه الرؤية عيون المؤمنين، بل يرون ربهم بعقولهم، وهذا عدول عن مذهبه والتجاء إلى مذهب الشيعة أنار الله برهانهم، لكن هذا طبيعي ممن ذهب إلى غير الحق في مسألة. على أي حال، كنا نود أن نبين أولا وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة، لأن تفصيل هذه المسألة يستدعي تخصيص جلسات لها، وكنا نوينا أن نبدأ بالأخبار الواردة في أمر الرؤية من طرقنا ومن طرق غيرنا، لكي يقف الباحث أولا وقبل كل شيء على أصل الخلاف في هذه المسألة. روى الكليني طيب الله رمسه ورزقنا شفاعته عن الأئمة الهداة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام 12 رواية في نفي رؤية الله تبارك وتعالى، وفي هذه الروايات أي في جملة منها استدلالات للمعصومين عليهم السلام بالآيات القرآنية لنفي إمكان تحقق رؤية الله سبحانه. إذا كان يتيسر لكم إحضار كتاب الكافي نقرأ بعض هذه الروايات، الجزء الأول. وفي المقابل روى القوم في صحاحهم، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما، عن النبي صلى الله عليه وآله روايات كثيرة تثبت ليس إمكان الرؤية وحسب، بل تحقق رؤية الله للمؤمنين في الآخرة. وفي بعض روايات البخاري رأي لعائشة تقول فيه بمقالتنا في المسألة، وأن الله سبحانه لا يرى، واحتجت على ذلك بأن الله سبحانه وصف نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، وقد خالفت بذلك عبد الله بن عمر الذي أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه. على أي حال، لا نريد أن نخوض كثيرا في تفاصيل الأخبار، لأنه ينبغي أن نأتي بألفاظها وأن نقرأ النص، ثم بعد ذلك ندرس هذه الأخبار تباعا. بعد الوقوف على نص الأخبار ندرسها. فإنما أردنا الإشارة إجمالا قبل الخوض في قراءة الأخبار إلى أن الأخبار الواردة عندنا عن أهل البيت تنفي رؤية الله سبحانه، والأخبار المروية عند القوم عن النبي صلى الله عليه وآله تثبت ذلك. أما الأخبار المروية من طرقنا فنقرأ ما جاء في كتاب الكافي للكليني، وإن كانت الأخبار أكثر مما جاء في هذا الكتاب. فقد روى الشيخ الكليني رحمه الله عن يعقوب ابن إسحاق قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه، فوقع عليه السلام: يا أبا يوسف، جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى، تبارك وتعالى عن ذلك. وهذا التعبير دال على أن عظمته سبحانه تنفي إمكان رؤيته، وأن إمكان الرؤية مستلزم للنقص ومقرون بالدنو. قال: وسألته هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه. نحن طبعا قبل أن نكمل قراءة الأخبار أشير إلى مسألة مهمة. هذه الأخبار منقولة عن أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت يجيبون سؤال السائل، وقد يتفضلون ببيان بعض العلوم التي هي تزيد عن أصل مسألتنا. نحن في هذه الأخبار معنيون بمسألة الرؤية، أما المسائل الأخرى قد نتعرض لها بعد أن نكمل البحث في مسألة الرؤية، حتى لا يتشتت البحث، لأنه ربما وجدت في الأخبار بعض أمور تحتاج إلى بحث مفصل، وهو بحث ينبغي فصله عن مسألتنا وإرجاؤه إلى حين نكمل الحديث في مسألة رؤية العباد لله. وسألته هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه، فوقع عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. هذا جواب فيه إثبات لأمر آخر، فهو ناظر إلى نفي رؤية الله، ولكن حيث إن السائل كان يتصور أنه يوجد تلازم بين تكريم النبي صلى الله عليه وآله ورؤية الله، فكأنه لو قال له الإمام عليه السلام لا، شعر هذا السائل بنقص في مقام النبي صلى الله عليه وآله. والمسألة ليست كذلك، بل عدم رؤية الله لكمال الله سبحانه، لا لنقص عن مرتبة ممكنة لأحد من أهل الإمكان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حاز جميع الفضل الذي يمكن لأهل الإمكان. وأما مقام الألوهية فهو ليس في دائرة الإمكان، ليس لأهل الإمكان. وبعبارة أخف وأبعد عن الاصطلاحات، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع الفضل الممكن للعباد وللمخلوقين، فما من فضل يمكن أن يناله مخلوق إلا وقد نال رسول الله صلى الله عليه وآله منه الحظ الأوفر والنصيب الأتم والأوفى. الرواية الثانية ما رواه الكليني رحمه الله بسنده عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة أو قرة لا أعلم ضبطه الآن المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلك فأذن لي، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد. فقال أبو قرة، هكذا نلفظها على الحساب حتى لا يتكرر منا التشكيك في الضبط، إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين، فقسم الكلام لموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية، فقال أبو الحسن عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن والإنس لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء؟ أليس محمد صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بهذه الآيات؟ فكيف يكون النبي صلى الله عليه وآله يرى ربه ويبلغنا هذا عن ربه؟ لا يمكن. أليس محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى. قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني؟ هذا تكذيب للقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر. طبعا هذه وهو على صورة البشر قد تقول من أين أخذها الإمام الرضا عليه السلام، أي من أين ألزمهم بهذه المقالة؟ ألزمهم بهذه المقالة مما رووه، وقد أشرنا سابقا إلى ذلك، أنهم رووا أن العلامة التي يمتاز بها الدجال أنه أعور، فلو كان الله عندهم لا يرى لكان الأوضح للناس أن يقول الله لهم لا يفتنكم، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لهم لا يفتنكم الدجال، لا يأتي إليكم ويقول لكم أنا ربكم وتصدقوه، لأن الله لا يرى، والدجال يرى، وهذه علامة أوضح من أن تكون عينه عوراء وقد يتمكن من سترها إذا تقدم العلم وصنعوا النظارة، وقد يتمكن من سترها إذا تقدم الطب وأمكنه وضع عين تتحرك موافقة للعين السابقة. قد يحدث هذا وقد يحدث قريبا، وربما حدث ونحن لم نطلع عليه. يصنع زجاجة مثلا تلبس العين، تتحرك مع هذه العين أينما تحركت، يمكن هذا. فإذا جاء الدجال بهذا فيتمكن أن يستتر عن هؤلاء. على أي حال، وهذه من الأخبار القطعية عند القوم، أن العلامة المميزة للدجال عن الله أن الدجال أعور. أما تستحون، نرجع إلى الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، أما تستحون، أما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر، يعني أن يرموا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يأتي من عند الله بأن الله لا تدركه الأبصار ثم يقول على الله إني أرى الله، وهذا تهافت وتكاذب ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال أبو قرة: فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. هذا أيضا عنده استدلال من القرآن. فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية، أو إن بعد هذه الآية، بل إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى. أكمل الآية. هذا مثل أن يأتي أحد ينهى الناس عن الصلاة فيقول له المسلمون: وكيف تنهى الناس عن الصلاة؟ يقول: الله أمر بذلك. قال: ولا تقربوا الصلاة. هذا نهي عن أن نقرب الصلاة. إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، يعني ما يعين المرئي، وأن المرئي لم يكن الله، حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول: ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله ما رأت عيناه. ثم أخبر بما رأى فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لم يقل رأى ربه، رأى من آيات ربه الكبرى. فآيات الله غير الله. وقد قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت، أي وجب تكذيبها، والمقصود وجب تكذيب رواتها، لا تكذيب من رويت عنه صلى الله عليه وآله. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. طبعا في هذه الرواية مسائل، نرجع التعليق عليها إلى ما بعد البحث. الذي تدل عليه هذه الرواية كالذي تدل عليه الرواية السابقة أن رؤية الله سبحانه ممتنعة. الرواية الثالثة ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن عبيد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة، وسألته أن يشرح لي ذلك. يعني الأصل في مسألة الخلاف في رؤية الله سبحانه الأخبار التي يرويها الفريقان، فالذي ترويه الخاصة ينفي رؤية الله، والذي ترويه العامة يثبت رؤية الله. هذا السؤال يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن ذلك، فكتب بخطه اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يرى الله أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة. محصله إلى هنا أن من يرى الخيار والموز والرمان فإنه يعرف هذه الفاكهة بالضرورة. لا يمكنك أن تقول لمن يرى هذه الفاكهة إنه لا يعرفها، إلا أن تريد إنه لا يعرف مصدرها مثلا، وهذا مجاز. اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة، ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان. فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان لأنها ضده، وأن من لم يرى الله فلا يعرفه، ومن لا يعرفه فليس بمؤمن به. فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنهم لم يروا الله عز ذكره. وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيمانا لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ولا تزول في المعاد، فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يرى بالعين، إذ العين تؤدي إلى ما وصفنا. إذا كانت الرؤية بالعين معرفة لزم ما ذكر أولا من أنه من لم يره لم يعرفه، ومن لم يعرفه لم يؤمن به. هذا حال الدنيا. فإن قلت الرؤية بالعين ليست معرفة، أو قلت إن الإيمان المترتب على الرؤية بالعين ليس إيمانا، لزمك أن تقول إن المؤمنين في الدنيا سيزول إيمانهم في الآخرة، لأنهم سوف كما تقولون سوف يرون الله عز وجل. الرواية الرابعة ما رواه رحمه الله عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس، فكتب لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء. لعل المقصود بالهواء أن يوجد بينهما فاصل، بل لا ما نسميه أو ما يسميه الفيزيائيون في اصطلاحهم بالهواء الذي هو الغاز المعروف. ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه، لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه أي المشابهة، وكان ذلك التشبيه لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات. محصل الاستدلال في هذه الرواية على ما يظهر لي أن الرؤية لا تقع إلا مع وجود فاصل بين الرائي والمرئي، وإذا وجد الفاصل بين الرائي والمرئي كان المرئي كالرائي محتاجا إلى حيز من الفراغ يشغله، وكان مثله حيث كان مقابلا له، لأن الفاصل بين شيئين إنما يتصور إذا وقعت المقابلة بينهما، وأما مع الاتحاد بين الاثنين فلا يتصور الفاصل. فإذا الفاصل يحتاج إلى مقابلة، والمقابلة تثبت المشاكلة والمشابهة، فالقول برؤية الله يستلزم القول بأن الله محتاج إلى حيز مشابه للعباد. الرواية الخامسة ما رواه رحمه الله عن عبد الله بن سنان رحمه الله عن أبيه قال: حضرت أبا جعفر عليهما السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له أبو جعفر فقال له: يا أبا جعفر، أي شيء تعبد؟ هؤلاء يتجاوزون حد الجرأة إلى الوقاحة، وإلا فإن حضور هؤلاء إلى مجلس الإمام الباقر عليه السلام في حد ذاته إساءة وتطاول عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال في الإمام الباقر عليه السلام يجيب هذا الملعون: الله تعالى، أي الله أعبد. قال: رأيت؟ يسأل الإمام. قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يعرف بالقياس بالمشابهة، ولا يدرك بالحواس، تسمع صوته أو تراه، ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. قال: فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولا ندري أن قوله هذا توبة وعدول إلى الحق، أو أن قوله هذا جاء فرارا من الخجل الذي وقع فيه بسبب أنه أراد أن يعجز الإمام بسؤاله، فوجد من الجواب ما يعجز عن مقابلته. الرواية السادسة ما رواه الكليني رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء خبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ لا يقصد هل رأيت ربك حين اشتغالك بالصلاة مثلا، وإنما السؤال كيف تعبد ربك وأنت لم تره. قال: ويلك، لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وهذه كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يرويها الإمام الصادق عليه السلام. الرواية السابعة ما رواه عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذاكرت أبا عبد الله، ما أكبرها، فيما يروون من الرواية. ذاكرت إذا كان مع زميل له أو مع أستاذ مجتهد، أي يقول برأيه في العلم، لها موضع. أما مع المعصوم فكلمة ذاكرت كبيرة بحسب ما لهذه الكلمة من معنى في عرفنا. ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون، أي الناس، من الرؤية، أي فيما رواه القوم من أن العباد المؤمنين يرون ربهم، فقال: الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الستر، فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها حجاب. هل يتمكنون من رؤية الشمس؟ هذه الرواية أيضا فيها حديث في شرحها وبيان المقصود بها، نرجئه إن شاء الله إلى ما بعد إكمال الحديث عن الرؤية. لكن الذي تدل عليه هذه الرواية أن الله سبحانه لا يرى، وأن الإمام الصادق عليه السلام يكذب من روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يرى. هذا هو الذي يعنينا في هذا البحث في هذه الفترة. الرواية الثامنة ما رواه الكليني رحمه الله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرائيل مكانا لم يطأ قط جبرائيل لم يطأه قط جبرائيل فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحب فكشف له الحديث للإمام الرضا عليه السلام هكذا يظهر فأراه الله أي فأرى الله محمدا صلى الله عليه وآله من نور عظمته ما أحب أي من نور عظمة الله ما أحب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أيضا تقدم أنه ينبغي أو قد نتعرض لمعناها، ولكن هذه الرواية أيضا ناظرة إلى نفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله لله سبحانه. الرواية التاسعة ما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال إحاطة الوهم، أي إن الوهم لا يحيط بالله سبحانه. ألا ترى إلى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، ليس يعني بصر العيون، فمن أبصر فلنفسه، ليس يعني من البصر بعينه، ومن عمي فعليها، ليس يعني عمى العيون، إنما عمى إحاطة الوهم، كما يقال فلان بصير بالشعر. الإمام عليه السلام في هذه الرواية الإمام الصادق يعلم السائل كيفية الاستظهار من القرآن الكريم، أي أن القرآن الكريم جاء بلسان عربي، وهذا التعبير في عرف العرب جار، يقال فلان بصير بالشعر أي محيط به، فلان بصير بالشعر، وفلان بصير بالفقه، وفلان بصير بالدراهم، وفلان بصير بالثياب، أي يعرف الحرير مثلا من غيره والجيد من غيره وهكذا. الله أعظم من أن يرى بالعين. فهذه الرواية أيضا تنفي رؤية العبد لله. الرواية العاشرة ما رواه الكليني عن أبي هاشم الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الله هل يوصف، فقال أما تقرأ القرآن، قلت بلى، قال أما تقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قلت بلى، قال فتعرفون الأبصار ما هي، قلت بلى، قال ما هي، قلت أبصار العيون، فقال إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون، فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام، أي إذا كانت الأوهام لا تدركه فكيف تدركه الأبصار. الرواية الحادية عشر ما رواه الكليني عن أبي هاشم الجعفري أيضا قال قلت لأبي جعفر عليهما السلام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف بأبصار العيون. الرواية الثانية عشرة ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم أو هشام بن الحكم قال الأشياء كلها لا تدرك إلا بأمرين، سواء كان ما جاء في هذه الرواية استدلالا من عند هشام رحمه الله أو مأخوذا من الإمام المعصوم عليه السلام، أيا كان هذا الذي جاء في يعني ما رواه الكليني هنا عن هشام استدلال جيد، وظاهر الكليني حيث إنه في مقام جمع الأخبار المنقولة عن المعصومين أنه يرى أن ما قاله هشام لم يكن من عند نفسه وإنما كان قد أخذه من المعصوم عليه السلام. كيفما كان الأشياء كلها لا تدرك إلا بأمرين، بالحواس وبالقلب، والحواس إدراكها على ثلاثة معان: إدراكا بالمداخلة، وإدراكا بالمماسة، وإدراكا بلا مداخلة ولا مماسة. فأما الإدراك الذي بالمداخلة فالأصوات والمشام والطعوم، فإن الإنسان يدرك هذه بدخولها إليه. فالأصوات تدرك بدخول هذه الأمواج إلى الأذن، ولن نتابع يعني هذا شأن غيرنا. والطعوم تدرك بدخول هذه الزيوت الطيارة إلى الأنف، المشام هذه، والمشام تدرك بدخول الزيوت الطيارة إلى الأنف، والطعوم تدرك بمماسة الأطعمة لبعض الأجزاء في اللسان، تختلف من المقدم المؤخر على أي حال. وأما الإدراك بالمماسة هذا إنما نقوله لكم من أجل الترويح، وإلا فليس هذا حديثنا. ما نريده هو أن الرواية تنفي الرؤية، أما الاستدلال وإمكان موافقة الاستدلال وعدم إمكان موافقته، وجود شرح له عدم وجود شرح له، ليس هذا مما يعنينا. يعني لو كان الاستدلال مثلا نعلم ببطلانه، مثلا تضمنت الرواية نفي رؤية الله واشتملت على استدلال نعلم ببطلانه، نأخذ من الرواية ما جاء في نفي رؤية الله ونضمه إلى ما جاء في الروايات الأخرى ونقول إنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بنفي رؤية الله، حتى هذه الرواية التي فيها الاستدلال الذي نعلم ببطلانه يسقط الاستدلال، ولكن أصل النفي يبقى موافقا لتلك الأخبار فيؤخذ به. هذا أصل علمي ينبغي التحفظ عليه واستذكاره دائما. ولسنا نريد أن نشير هنا إلى بطلان هذا الاستدلال، وإنما نريد أن نقول لسنا بصدد النظر في صحة الاستدلال هنا، وإنما نحن بصدد أخذ هذه الفتوى إنجاز التعبير. الله يرى أو لا يرى؟ ما الذي روي عن أهل البيت؟ أنه لا يرى. هذا هو الذي نريد إثباته بقراءة هذه الأخبار. وأما الإدراك بالمماسة فمعرفة الأشكال من التربيع والتثليث، هذا ناظر إلى المجسمات، أما غير المجسم افرضوا الشكل المرسوم، المثلث المرسوم بلون مائي مثلا أو بالحبر، لا يمكنك أن تدركه باللمس. ويوجد أيضا أمور تدرك بالمماسة مثل الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة والاهتزاز وأمثال ذلك، يوجد هذا، نحن استعجلنا. وأما الإدراك بالمماسة فمعرفة الأشكال من التربيع والتثليث، نقول في المجسمات، فإنه ومعرفة اللين واللين والخشن والحرب والبرد. وأما الإدراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصر، فإنه يدرك الأشياء بلا مماسة ولا مداخلة في حيز غيره ولا في حيزه. هل أهل الفيزياء اليوم كيف يفسرون النظر؟ انعكاس الضوء على حدقة العين، فهذا الانعكاس يدخل إلى الحدقة؟ كلا، لكنه يلامسها، لا يلامس الحدقة. على أي حال، التفسير الفيزيائي ليس تفسيرا قطعيا، يعني الفيزيائيون لا ينتهون إلى كلمة أصل في هذه اللحظة، في لحظة الإدراك. الضوء ينعكس على المرئي، وهذا الضوء المنعكس يتجه باتجاه العين. في هذه اللحظة ما الذي يحدث؟ هل تحدث ملامسة بين العين وبين الضوء المنعكس، أو إن هذا الضوء يدخل إلى العين؟ وهل المقصود بالمداخلة هنا والملامسة ما يشمل مثل هذا؟ أي هل إن الضوء، لو قلنا، يعني لو كان الفيزيائيون يقولون إن الضوء ينفذ إلى العين ويدخل إليها، هل هذا الدخول معني هنا، أو إن الدخول الوارد في الرواية بمعنى آخر؟ على أي حال، هذا أيضا لا يعنينا في مقامنا هذا. وإدراك البصر له سبيل وسبب، فسبيله الهواء وسببه الضياء. الهواء قلنا لابد أن نفسره بالحيز من الفراغ أو بالفاصل، لأن الهواء بمعنى هذا الغاز ليس شرطا في انتقال الضوء، الضوء يمكن أن ينتقل في الفراغ، الصوت لا ينتقل في الفراغ، ولكن الضوء ينتقل. على أي حال، فهذا لابد من تأويله. وسبيله وسببه الضياء، فإذا كان السبيل متصلا بينه وبين المرئي والسبب قائم، أدرك ما يلاقي من الألوان والأشخاص. فإذا حمل البصر على ما لا سبيل له فيه رجع راجعا، فحكى ما وراءه كالناظر في المرآة، لا ينفذ بصره في المرآة. فإذا لم يجد له سبيل، فإذا لم يكن له سبيل، رجع راجعا يحكي ما وراءه، وكذلك الناظر في الماء الصافي يرجع راجعا فيحكي ما وراءه، إذ لا سبيل له في إنفاذ بصره، فأما القلب فإنما سلطانه على الهواء، فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهمه، فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجودا رجع راجعا فحكى ما في الهواء، فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجودا في الهواء. من أمر التوحيد جل الله وعز، فإنه إن فعل ذلك لم يتوهم إلا ما في الهواء موجود، كما قلنا في أمر البصر تعالى الله أن يشبهه خلقه. على أي حال، أريد أن أشير إلى أمر في هذه الرواية، أن أثر هشام على هذه الرواية ظاهر، قد يكون أخذ المعنى من المعصوم، ولكن هذه التعبيرات ليست موافقة للتعبيرات التي ألفناها عن المعصومين عليهم السلام. كيفما كان، الرواية هذه أيضا تنفي رؤية الله سبحانه. إذن المجمل أن الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام تنفي رؤية الله، وفي بعضها ما يدل على أن الآيات القرآنية المحكمة أرشدت إلى امتناع تحقق رؤية الله تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. فإن هذه الآيات إنما يصح الاستدلال بها إذا على مثل هذا الأمر إذا كانت من الآيات المحكمة. فمن الاستدلال نستكشف أن هذه الآيات بمقتضى ما يدل عليه ما روي عن أهل البيت عليهم السلام أن هذه الآيات من المحكمات في أمر الرؤية، فهي تنفي الرؤية بنص قطعي الصدور قطعي الدلالة. هذا فيما يتصل بالأخبار المروية عن أهل البيت، وأما الأخبار المروية عن غيرهم ففي الجلسة القادمة إن شاء الله.